الوصول في حياته كثيرة وحديث عديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في القرآن آيات لذنب المتكبر، الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا هو شأن المتكبرين، أنهم عند أنفسهم أنهم عندهم علو وارتفاع وهم أهل هبوط وانحطاط، فلن يضر الأرض ولن يصل الأرض ولن يخرق الأرض ولن يبلغ السماء طولا. هذا من أسوأ الأخلاق ومن أشدها خطورة، كون الإنسان يعجب بنفسه ويترفع على الناس، والتعالي على الناس يترفع من أسباب دخول النار. فلهذا فإن الذين لم يستجيبوا للرسل هم الذين استكبروا وعتوا وتجبروا وناوأوا الرسل وعارضوهم وبقوا على ما هم فيه من الباطل وما هم فيه عليه من الشرك لإرادة بقائهم على ما هم عليه من التعالي والترفع على الناس. ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب مقطع من آية فسره وذكر تفسيرها عن بعض السلف، قوله ثاني عبده يعني مستكبرا في نفسه وعبد عمقه يعني مائلا معرضا عن الحق مقبلا على خلافه. ثم ذكر بعد ذلك حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عفل جوار مستكبر. ذكر في هذا الحديث أهل الجنة وأهل النار، وأن أهل الجنة هم المتواضعون، هم الذين عندهم التواضع وعندهم الخضوع لله عز وجل ومعرفة أقدار النفوس، فيتواضعون لله ويحصلون بذلك الرفعة عند الله عز وجل، لأنه من تواضع لله رفعة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك من استكبر فإنه يوضع ويذل ويعامل بنقيض قصده. ولهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يخسرون كأمثال الزرع، يعني في الصغر والسلاشي، وأنهم كما كانوا في نفوسهم كبارا وينتفخون ويتعاظمون يعاملون بنقيض قصدهم فيأتون في غاية الصغر وفي غاية الحقارة وفي غاية الدناءة معاملة لهم بنقيض قصودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مهد ببيان أهل الجنة وصفاتهم وبيان أهل النار وصفاتهم في الاستفهام الذي يستدعي التنبؤ والاستعداد والتهيؤ لمعرفة ما يلقيه عليهم عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا قال مثل هذا القول: ألا أخبركم بكذا؟ النفوس تتسوق وتتلهف وتتجه وتشرد النفوس إلى معرفة هذا الذي مخرج له بهذا التنبيه وسبق بهذا في هذه الشوطئة التي هي الاستفهام الذي يجعل السامع يستعد ويتهيأ. ألا أخبركم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ بمعنى يتهيئون. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، ومن فصاحته وبلاغته. فإن هذا المنهج وهذه الطريقة فيها تهيئة النفوس لتقبل ما يلقى عليها، واستيعاب ما يلقى عليها، فلا يفوت منه شيء ولا يسقط منه شيء، للاستعداد والتهيؤ الذي جاء نتيجة لهذا التوطئة وهذا التنهيد. وهذا كثير في منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يأتي بالشيء إما على سبيل الاستفهام أو على سبيل وصفه بأوصاف قبل أن يذكره فتسوق النفوس إليه، أو بغير ذلك من المناهج أو الطرق التي تفضي إلى الاستعداد والتهيئ للاستيعاب وحفظ ما يلقى عليها. ثم مر قريبا ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أخبركم بأكبر الكبائر. هذا من جنس هذا الأسلوب، هذا المنهج. كذلك الأوصاف أو التمهيد للشيء بأوصاف، مثل قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث وفيه ذكر العدد وفيه ذكر الوصف الذي يشوق إلى معرفة هذا المعدود. فذكر العدد أولا حتى الإنسان يستعد لضبط هذا المعدود لا يضيع منه شيء، وأنه ثلاث لا يحصل ثنتين ويبقى، يعني يحصل ثلاث أو يطالب نفسه بثلاث. ثم أيضا كون بهذا الوصف هذه الثلاث بهذه المنزلة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم يأتي بيانها بعد ذلك. فذلك مثل حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلن خدا لهاتين الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بهذا التشويق والوصف الذي يشوق ويجعل النفوس تتقبل وتقبل على فهم هذا الشيء الذي وصف بهذه الأوصاف. هذا منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم، والذي أعطاه الله الفصاحة والبلاغة، فهو أصح الناس وأنصح الناس للناس، وأكملهم نصحا وأصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذكر قصة أهل الجنة وأنهم الضعفاء المستضعفون المتواضعون الذين لا يستكبرون ولا يترفعون، وإنما شأنهم التواضع والخضوع لله عز وجل، كما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم في القمة، كما أكونهم في القمة هم متواضعون لله عز وجل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إني وليت عليكم ولست بخيركم، وهو خيرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وفي مرض الموت كان يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه. عندما جاءه رجل، عندما جاءه الناس يزورونه، جاءه شاة وأثنى عليه ونال أنه يسمع، فقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته. ثم تولى أبو بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعجلت. فيقول وددت أن يكون ذلك كفاف لا علي ولا لي. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، الله تعالى أعطاها ما أعطاها من علو المنزلة ورفعت الدرجة، وأنزل فيها قرآن يتلى في براءتها ونزاهتها وسلامتها من الإبت الذي رميت فيه رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنزل الله الآيات في سورة النور من الذين جاءوا بالإبل والسعفة عدة آيات كلها في شأن براءتها، ماذا قالت عن نفسها قالت ولا شأني في نفسي كما مر بنا في صحيح البخاري ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات التسلى ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات التسلى يعني أنا أستحق أن ينزل في القرآن هذا شأن أولياء الله الذين أعطاهم الله العلو والرفعة وعلو المنزلة ومع ذلك التواضع لله عز وجل. أويس القرني هو خير التابعين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ما قال أنه يأتي عليكم رجل من أمداد أهل اليمن ذكر شيئا من صفاته وأن له ولده ضر بها وأن به كذا وأن به كذا إلى آخره ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له فكان عمر رضي الله عنه يسأل عن لقاهية من الذين يأتون إلى اليمن متجهين إلى العراق من أجل قتال الفرس ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل فكانت أنباء تأتي من اليمن وتمر بمدينة ذاهبة إلى الجيوش التي أرسلها الفاروق للجهاد في سبيل الله عز وجل لقتال الفرس والروم فكان يبحث عنه حتى وجد مع الأمداد التي جاءت من اليمن فلما وجده وإذا هو شخص يعني من أوساط الناس شخص عادي ما يريد أن يظهر نفسه ولا يريد أن يتظاهر بشيء عنده التواضع وعنده السكينة والوقار فسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدها متوفرة فيه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويطلب منه أن يستغفر له عمر رجل من أهل الجنة شهد له رفضان بالجنة وهو خير من نسع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر يسأل من أويس القرني أن يستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له ماذا قال أويس؟ أولا تواضع من عمر هو عمر من أهل الجنة ويمشي على الأرض ويعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون أنه من أهل الجنة ويسأل أويس أن يستغفر له أويس ماذا قال؟ أيضا أظهر التواضع قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم من يطلب منكم الاستغفار أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار يعني نحن من نحن أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم اللي يطلب منكم الاستغفار تواضع الله عز وجل الأخلاق كريمة وعلو ورفعة عند الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني صفته كذا وكذا من وجده فليطلب منه أن يستغفر له ثم يطلب من عمر أن يستغفر له ويجيب عمر بأن يقول أنتم أولى بأن يطلبكم الاستغفار أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحميكم من الاستغفار ثم بعد ذلك لما أراد أن يذهب قال يذهب إلى الكوفة قال ألا أكتب لك إلى أميرها يعني حتى يوصيه به خيرا قال لا يعني أكون يعني مع سائر الناس يعني يكون مغمور بين الناس ولهذا رضوطنا في هذا الحديث كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره لو أقسم على الله لا بره يعني عنده الخضوع والسكينة لو أقسم على الله لا بره قسمه لا بره قسمه وحقق له ذلك الشيء الذي أقسم عليه ولو كان لا يستطيع وليس في قدرته وليس في إمكانه مثل ما ورد في الحديث في قصة البنية التي أو الفتاة التي كسرت سن جارية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يكسر سنها يعني الجارية التي كسرت يكسر سنها امرأة كسرت سن فيكسر سن الربيع فأقسم قريبها الذي هو وليها أنه لا يكسر سنه لا يكسر سنه أبدا فرسول الله قال سبحان الله قصاص نقول قصاص وكان أن جاء أهل البنت التي كسرت أمها فقالوا تنازلنا، يعني من أنفسهم جاءوا قالوا نحن، فالله سبحانه وتعالى سخرهم ويعني وفقهم وجعلهم يقدمون على التخلي عن هذا الشيء الذي فحصل إبراهيم قتل، يعني شيء لا يملكه، ولكن الله تعالى سخر هؤلاء الذين يملكون هذا الذي أقسم على عدمه فتنازلوا عنه وتخلوا عنه. يعني هذه صفة أولياء الله عز وجل، يعني كما وصف الله عز وجل بكتابه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الله في الطاعات، ومع ذلك هم خائفون وجلون أن لا يقبل منهم. فجمعوا بين الإيمان والخوف بخلاف غيرهم، جمعوا بين المعاصي والأمن، يعني يعملون المعاصي ويفعلون ومع ذلك لا يعملون من مكر الله ولا يخشون الله عز وجل. وأما هؤلاء يعملون الأعمال الطيبة ومع ذلك هم خائفون وجلون يخشون أن يحل بهم غضب من الله وأن ينالهم عقاب وأن ينالهم عذاب. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم عالمون بأنهم إلى ربهم راجعون وأنهم سيجازيهم على كل شيء، وهم يخافون من الذنوب التي تحصل منهم. إذن هذا هو شأن أولياء الله، كل ضعيف في الجنة هذا صفة الجنة. ولهذا كان أتباع الرسل هم ضعفاء، أتباع الرسل هم المستضعفون، وأما المتكبرون والمستكبرون والمتعالون هؤلاء هم الذين يحصل منهم العقول ويحصل منهم النفور، كما قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا جاء في حديث هرقل وفي قصة هرقل أنه من يتبعه قال يتبعه ضعفاء الناس، قال هم أتباع الرسل على حسب ما علمه من الكتب السابقة أن أتباع الرسل هم المستضعفون هم الضعفاء، وأما أهل العقول والتكبر والتجبر هؤلاء هم الذين يبتعدون عن الرسل ويبتعدون عن الحق والهدى. فالمتقين وصف أهل الجنة بأنهم عندهم ضعف وعندهم الاستقامة، يعني ما عندهم تكبر ولا عندهم قوة إيمان قوة يقين. المؤمن القوي خير واحد ومؤمن ضعيف، لكن ليس عندهم قوة بطش للناس وإذا للناس وإذا على الناس وإذا على الناس، لا ما عندهم جرمات، عندهم قوة إيمان، عندهم تواضع وخضوع لله سبحانه وتعالى. وعلى عكس هؤلاء أهل النار، هؤلاء متواضعون وهؤلاء مستكبرون. يأخذكم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر، كل عتل، عتل هو الغليظ الجاهل الذي عنده غلظة قسوة وشدة في الباطل. والجواب فسر بعدة تفسيرات، قيل هو القصير البطين وقيل غير ذلك. والمستكبر واضح، وهو الذي يستكبر على الناس ويتعالى عليهم ويترفع ويحتقر الناس، يرى انه فوق الناس والناس دونه، ولهذا يعاملون بنقيض خصهم يوم القيامة فيأتون كأمثال الذر في الحقارة والصغر، في الحقارة والصغر معاملة لهم كما اتفقوا وتعاظموا الله تعالى يعاملهم بنقيض خصهم، فيأتون بغاية الحقارة بغاية الذلة وبغاية الهوان، لأنهم كانوا يستكبرون في الدنيا فصار نصيبهم في الآخرة أن يكونوا من أهل الهوان وأهل الذلة والضعف.
كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء أن سيد التابعين سعيد بن المسيب، المعلوم سيد التابعين سعيد بن المسيب، كيف الجمع بينهم؟
فيجب المسيب ما نعلم فيه نفسه ما نعلم نفسه فيه لكن معروف يعني عن بعض العلماء أنه قال أن هذا خير التابعين لكن هذا بنفس عن رسول الله في الحديث يقول إن خير التابعين رجل قال له هو صلى الله عليه وسلم هذا نفس فاصل المسألة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأما سعيد المسيب ما جاء بنفس عن رسول الله لكن جاء بكلام عن الأئمة كلام عن بعض الأئمة يثني عليه وأنه خير التابعين وأنه كذا لكن ما فيها يعني ما في تعارض لأن كلام الرسول ما في كلام يعارضه حتى يوفق بينه وبينه لكن يفهم من ثناء العلماء على سعيد المسيب أنه من خيار الناس وأنه من فضلاء الناس على حسب ما ظهر للناس الذين عرفوه وعرفوا قدره ومنزلته لكن هذا جاء في نص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير التابعين.
قال وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد بن الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يبين فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو في غاية التواضع في غاية التواضع لله عز وجل في معاملته للناس ومخالطته للناس فلما ذكر صفة الجنة وأنهم المتواضعون وأن النار هم المتكبرون ذكر أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع وأن الاستكبار إنما يحصل من النفوس المريضة ومن النفوس الشريرة وإلا فإن خير الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع حتى أن الأمة أو أولا امرأة ثم أمة ثم يعني تأخذ بيده فتذهب به حاجة شاهد يعني لا ليس عنده تعالي وترفع وإنما يستجيب لما فيه مصلحة للغير عندما يأتي إليه لحاجة كما جاء في الحديث أن المرأة تأتي وتأخذه وتذهب به إلى بعض الطرق فيقف إليها في السوق يجلس معها مدة طويلة واجب وهي تتحدث معه تعرض عليه حاجتها وتحث عليه شأنها ويخبرها على الإنسان يخبر هذه بسم الله عز وجل ومن الأشياء التي يذكره لها جوابا على ما طلبته منه عليه الصلاة والسلام كما مر بنا المرأة تأخذ به أو تأتي له لها حاجة له فيقول إيه انظر إلى هذا الشكل رح يقف وياها في سوق بمنع بعيد عن الناس لا تتحدث يقف عندها وهو واقف ويقف مدة طويلة هذا هو التواضع لله عز وجل وهنا يقول ان الامة تأخذ بيده لكن ليس معنى ذلك انها تنفذ يده وانها تمس يده انما تأخذ بيده او يعني ما نست يده يد امرأة قط ما نست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام ومعنى الاخذ بيده معناه انه اتاه القياد ما هو عنده علة تكبر وتجبر ليقول لا انا انزل الى هذا المستوى مثل ما يفعل المستكبرون وانما هذا هو التواضع يعني تأخذ بيده يعني تمسك ثوبه أو رجاءه ويعني معناه ليس من ذلك أنه مسك يده وأن يده مسك يدها وأن أطل المساك لا الرسول ما مسك يده يد امرأة قصد يعني لا تحل له يعني بأجنبية وإنما كان وكان يبايع النساء بالكلام عندما تأتي المرأة وتقول يا رسول الله بايعك على كذا وكذا 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 يقول قد بايعتك قد بايعناك ارجعي فقد بايعناك كلام ما فيه مطابع اما رجال كلام مطابع يضعون يدهم ايديهم بيده صلى الله عليه وسلم ويبايعونه قولا ومصافحة يدا بيد هكذا كانوا يعني يفعلون عندما يأتي واحد يعني يريد ان يسلم او يسلم يدخل الاسلامات ويصافح لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه اول ما اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسلم فمد يده الرجل مد يده يصفده يعني العادة انه دي مخافة من المبايعة. قال لماذا يا عم لماذا كمد يده؟ قال اريد ان اشترك يا رسول الله. قال وماذا تشترك؟ قال ان يغفر لي ما حصل بحال الشرك. قال انا علمت يا عمر ان الاسلام يهدي ما كان قبله وان الهجرة تهدي ما كان قبلها وان الحج يهدي ما كان قبله. الرجال كان يصادفها يضايقها من المصافحة لما جاءت هي الرجل يضايقها في المصافحة والكلام. اما النساء فكان يبايعهم بالكلام فقط ولا يصادفهم. اذا هذا هو المقصود من كونها تأخذ يده يعني معناه متطوع يعني ما هو مستكبر او انه يعني شديد وانه يستوحش منه. لا فانما كان مألوفا على الصلاة كان سهلا كان قريبا كان رقيقا كان رفيقا كان رحيما على الصلاة. هذا هو شأنه على الصلاة. كانت الأمام يعني امرأة وأنس يعني معناها يعني لغاية التواضع على الصلاة المرأة ومع ذلك هي أنس فتأخذ بيده. تأخذ بيده يعني انه سهل القياس ليس بلازم ان تأخذ بيده وانه يمكن تأخذ بثوبه او تقول له نريد كذا وكذا فيكون طاح يديها. معنى انه مستسلم للشيء الذي فيه مصلحة وزائد للناس وهذا هو الصواب. وهذا الذي أرد البخاري هنا في كتاب الكبر يعني معناه ان المسلم هو سيد الخلق كان هو سيد المتواضعين خير المتواضعين عليه الصلاة والسلام وسيد المتواضعين وهو في اسم السنة وفي علو المنزلة. وإذا فشأن الذين يستكبرون أنهم بعيدون عن منهاج النبوة وبعيدون عن الاستساء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
في بداية الإسلام في بداية الإسلام قال وقال محمد معلق هذا
كيف الماء غير صحيح عشر كان يعني يحضر الماء ويضع يده فيها وكان يحضر له الماء ويضع يده فيها ويقول للنساء معني أي بيكون نجي هذا الماء غير صحيح
أبدا ما تنبوه وعندنا معروف الكلام لا يعلم أنه كان يضع ناوي يقول الله وإنه ذات مرة وثلاثة يقول قد بايع ناسه كلاما بدون عمل شيء آخر.
قصف الماء غير صحيح قصف الماء ما يصعب
ما يعلم عن الشيء الذي يعلم أن تماما استفيده يد المرأة قد وكان يبايع النساء بالكلام. فإذا جاءت المرأة وقالت يبايعك على كذا وكذا قال ارجعوا فقد بايع ناسه هكذا.
قال باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعترق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الروح باب الهجرة، المقصود به الهجر والترك، ليس الهجرة الذي هو الانتقال من بلد إلى بلد الذي منه لا هجرة بلد فقط ولا في الجهاد النية، فإن هذا ذات المقصود به الانتقال وترك البلد إلى بلد آخر من أجل إظهار الدين. وأما هنا من الهجر من معنى القطع والقطيعة والتقاطع، هذا هو مقصود بالهجرة. وذكر بعد ذلك خبرا معلقا قال فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم
الرجل.
لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. أولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالنساء في الرجال، النساء في الرجال في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تدل على اختصاص الرجال بالأحكام دون النساء، أما إذا لم يأتي شيء يخصص الرجال بالأحكام فإن الأحكام للرجال والنساء ولو كان جاء فيه ذكر الرجال دون النساء، ذلك لأن الغالب في المخاطرة أنها مع الرجال والنساء تبع لهم. وهذا منه لا يحل الرجل مثل لا يحل الامرأة، يعني معناه كذلك امرأة، يعني مثل الرجل لا يحل لها تهجر أخاها أو أختها فوق 3. فذكر الرجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة ليست كذلك، لا، وإنما هذا جرى على الغالب، وهذا موجود في نصوص كثيرة في الكتاب في السنة المطهرة، يأتي ذكر الرجل وليس له مفهوم، مثل الحديث الذي يقول لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، كذلك امرأة إذا كانت امرأة تصوم يعني فلتصوم صومها، وكان عليها صوم الاثنين وقضى صوم الاثنين 30 وصوم يوم 30 على عادتها، لأنها ما كانت تعمدت أن تصوم يوم 30 من أجل اعتبار انه مره مره، لكنها ملازمه في يوم الاثنين فصادف انه وافق انه يوم 30 فما كان تصوم، لا اذا لا تقدم رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم، يعني او امراه كذلك. كذلك الحديث من ابتاع من وجد متاعه عند رجل قد افلس، من ابتاع من وجد متاعه عند رجل قد افلس هو حق به من الغرماء، فلا ذكر اذا كان متاع عند امراه. اذا ذكر الرجال في بعض الاحاديث ليس له مفهوم، فالحكم يعم الرجال والنساء، فلا يختص بالرجال الا اذا جاء شيء يقول ان هذا من احكام الرجال وان هذا يخص الرجال. يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3، بمعنى اذا حصل شيء في النفوس فلا يجوز ان يتجاوز 3، واما اذا كان في حدود 3 فانه معفو عنه، قد يكون نفوسا يكون فيها شيء لكن لها الى هذه الغايه، الا لها الا تصل الى هذه الغايه لكن لا تتجاوز هذه، او لا لها الا تصل الى هذه الغايه ولكنها لا تتجاوزها، لا يحل هو بمعنى خبر من التحريم، لا يحل يعني حرام، لا يحل كذا يعني حرام، لان هذا من صيغ التحريم، لا يحل هو بمعنى لا تفعل، هو بمعنى لا تفعل، لأنه خبر يعني معنى النهي، لا يحل معناه لا تفعلوا كذا وكذا، يحرم عليكم تفعلوا كذا وكذا، يحرم عليكم أن تفعلوا كذا وكذا. ثم ذكر ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن ابن الزبير ابن أختها أسماء وخالته الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد اللي يفرق على الهجرة، هو لما قدم المهاجرون إلى مدينة مدينة أول مولود ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فذهبت به أمه أثناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، وكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريق النبي عليه الصلاة والسلام حيث حنكه صلى الله عليه وسلم. وكان حصل من عائشة رضي الله عنها تصرف في مالها إما بعطاء أو بيع، فتكلم ابن الزبير بكلام أساء عائشة رضي الله عنها أو تكلم فيه عائشة، فقال لا إن لم تنتهي لأحفرن عليه، يعني يمنعها من التصرف في مالها، يمنعها الحجر هو المنع من التصرف. الحجر كما هو معلوم الفقر يكون للفلاس لفلس يحجر عليه حتى يضمن حق الدائنين غرما او للسفه اذا كان سفيها يحجر عليه لانه حتى لا يضيع ماله. فقال يعني كانه عاش باعت بيعا يعني راى ابن الزبير ان فيه شيء او ان فيه يعني شيء يعني شيء من حقها، فقال لئن لم تنتقل ان لم تنتقل لاحضرن عليه. فبلغ ذلك عائشه فتاكدت قالت اقاله ما اكتفت يعني بان بلغ الكلام دون ان تستفهم، ارادت ان تاكد وتتحقق اقال هذا ابن الزبير؟ قال نعم. قالت لله علي اني لا اكلمك ابدا، لله علي نذر أنني لا أكلم أبدا. كيف يقول هذا؟ يعني هذا في عقوق. كيف يقول هذا في خالته وأمه وأم المؤمنين وهو واحد منهم، وهي خالته وأخت أمه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فنذرت ألا تكلمه وأن تقاطعه أنها لا تكلمه ولا يحفظنها وين كلامه، عقوبة له على هذا الكلام الشديد القاسي الذي يقول أنه يحجر عليها ويمنعها من التصرف في مالها فطالت المدة على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يوصي لها. ثم إنه طلب من شكر بن مخرم وهو عبد الرحمن ابن الأسود ابن يغوث أن وناشدهما أن يكلماه وأن يدخلاها يدخلاه عليه وأن يكلماها بشأنه، فوعد فذهبهما إياه وقد اشتملوا بأرجلهما وكانوا أخطوه، يعني ما يريدونها تعلم أنه معهم، يعني فيه يعني كان بينهم وساترين عليه يعني بحيث انه يعني ما يتبين فعلا علم انه معهم، فتكلم بكلام. فجاءوا وصلوا من وراء الباب فقالوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ندخل؟ قال تدخلوا؟ قال ندخل كلنا؟ قال نعم كلكم، فما كان من فيهم من دروس. فدخلوا، فلما دخلوا واذا في الحجاب، يعني بعد الدخول في حجاب، يعني نحن يدخل الاجانب وحجاب يدخله المحارم، يعني في داخل الحجرة في داخل الثانية يعني في ستار أو جدار أو شيء يمنع، يعني كانها مقسمة من قسمين، مكان للضيوف ومكان للناس اللي يعني يكون زائرين ومكان تكون فيه تحتجب عنه. فاقتحم الحجاب ودخل صاحلها ودخلوا وصاروا في المكان الذي يكون فيه من يدخل ومن يؤذن له بالدخول، وهو اقتحم الحجاب لأنه من المحارم، وجعل يعانقها ويناشدها ويبكي ويسألها ويلح عليها أن تسمح وأن تعفو عما حصل منه وأن تترك قطيعته. وقد أكد عليهما لما قال لهم لا يحل لها أن تنذر قطيعته، وهي كانت أرادت أن تفي بنذرها لأنها نذرت عقوبة له على أمر منكر، وهو أن تفوه لكونه لأنها أرادت أن تعاقبه على هذا الكلام السيء، كلام الذي فيه قطيعة، فيه يعني اعتبرته يستحق أن تعامله بهذه المعاملة رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي الله عنه وارضاه. فجعل يناشدها وهم يناشدونها ويتكلمون معهم ورحجات يتكلمون وهم داخل يتكلم ويعانق ويقبل ويستعطف ويلح ويناشد. فقالت ماذا أفعل بنذري؟ يعني المعنى أنها مستصعبة لأنها تحب أن تذهب بنذرها. ثم إنها بعد ذلك سمحت له وآتقت عن هذا النذر الذي نذرته ولم تفي به 40 رقلة، وكانت تذكر يعني عدم وفائها بنذرها وكونها تحنفت وأنها لم تفي به وتبكي لأن ما حصل منها الوفاء في النذر. المقصود من هذا أن هذا من الهجر، هذا الحديث يصل بالهجر، والهجر إنما هو من أجل الخطيعة التي حصلت والحقوق الذي حصل، يعني هذا حقوق لها اعتبرت حقوقا يكون يتكلم في هذا الكلام الشديد، وهي أم المؤمنين أمه تتصرف في ماله وتصرفت في ماله، ومع ذلك يقول في حق هذا الكلام ويحضر عليها. بلغ هذا منها مبلغا عظيما، وبعد أن حققت أنه قال نذرت أن لا تبلغه، ولكنها بعد ذلك حنفت وتركت الاستمرار في النذر ولم تفي به، ولكنها اعتقت 40 رقبة كلها في سبيل أنها نوفت، ومع ذلك كانت إذا تذكرت النذر تبكي لأنه ما حصل منها وفاء النذر. فقد وفى الله، مدح الله الذين وفوا بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون أن كان شرهم كثيرا.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين قالت
أجرة حصل منه خطأ عليها فأرادت أن يعاقبه بالهجر، واعتبرت أن هذا من المعاصي، ومعلوم أن المعاصي يهجر عليها، يمكن أن يهجر عليها للتأديب، وفعلا هذا حصل فيه تأديب، وحصل فيه تأديب له وبلغ به هذا المبلغ. ورسول الله هجر شعب المالك وصاحبيه 50 ليلة لأنه حصل بسبب المعاصي. وإذا فهذا الهجر ليس هجرا يعني في أمور يعني خاصة أو أمور يعني بين الناس، وإنما هو على معصية، لأن كونه عقوها وكونها أمه وخالته، أمه يعني أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ومع ذلك يتكلم فيها بهذا الكلام، يعني كأنها ليست عندها قدرة على التمكن في التصرف في مالها، وأنها ليست أهلا بأن تتصرف في مالها. يعني فهذا الذي اعتبرته قطيعة رحم واعتبرته عقوق أرادت أن تعاقب عليه على هذه المعصية، والعقوبة على المعصية أو الحجر على المعصية جائز، ولو طال ولو زاد عن ثلاث ليال هذا هو وجه يعني كون عائشة رضي الله عنها هجرته، لأنها يعني هجرته على ارتكابه المعصية، وهي العقوق الذي حصل منه لها في كلامه في هذا الكلام الشديد والكلام القاسي الذي أثر فيها كثيرا، وقد وقعه هذا الهجر، وقد نفعه هذا الهجر، هذا بلغ منه هذا المبلغ الذي جعله يستعطف ويبكي ويندم ويطلب منها أن ترجع عن ما قالته، استفاد من هذا الهجر، ولم يقتصر على ثلاثة أيام لأنه هجر على معصية، والهجر على معصية يمكن أن يزيد على هذا المقدار كما حصل في كعب المال الذي ذكر في كعب المال قبل
لا سيأتي.
فقالت رضي الله عنها لا والله لا أشفع فيه أبدا. ولا أتحنث إلى نذري. ولما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما أنشدكم
فذلك حرمنا يقرسنا لكنا أنهم لا يرجعون وفأتي نصوص كثيرة يعني فيها وكذلك أنا سأتي إجابة الكلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
فإذا ما جاءوها فتحت أبوابها فإذا ما جاءوا شهد عليهم جمع سعيد على الإنسان سعيد على الإنسان حتى إذا جاء
كان له عليه سلطان الشر نزمت كان له سلطان على الناس حجر على
هو يعني الكلام هو المقصود منه يعني أنه قريبها يعني في حالته يعني من هذه الناحية يعني كان على أكبر من حرمها ليس قضية سلطان لأن ذلك كما هو معلوم يعني ما حصل لسلطان إلا بعد وفاته أو بعد وفاة معاوية لأن ولاية كانت بعد وفاة معاوية وهناك 58 ومعاوية 60 توفي وهو ولايته على الحجاج وولايته فلما كانت إلا بعد 60 بعد ما ماتت عائشة المسلمة ولكن المقصود كونها قريبة وكونها خالة وكونها يعني ما نهني يريد أن يعني يعمل الشيء اللي فأصلح لها في بيئة بلياها يعني في مالها وأن يعني ماذا من شيء يعني يحفظ بين اليهود حقها يعني من هذه الناحية لا من ناحية منها لأن الشيطان ما كان إلا بعد وفاته وبعد وفاة معاوية بعد 60 وهي ماتت قبل 60
النبي
في المعصية جاهز قطعت عن المعصية لا هو هو يعني قال عنها يعني اعتبرت أنها فعلت هذا الفعل عقوبة على معصية ما هي نذرت يعني معصية إنما نذرت أنها تعاقب طبعا العقوبة عقوبة هذا البدع وأصحاب المعاصي بهجرهم يعني حتى يرتدعوا وحتى ينفجروا ولا جاءت للسنة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال.
ثم أورد البخاري رحمه الله أبي أنس رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا يقول رسول الله آتبوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يحل لأحد
وكونوا
عباد الله إخوانا ولا يحل
لمسلم
أن يهجر أخاه فوق 3 ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يعني محل الشاهد من هذا الحديث في باب الهجرة واللي في الهجر من جهة قوله ولا تدابروا ومن جهة قوله ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 لأن التدابر هو من الهجر ومن الإعراض يعني يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم كل واحد يلقى دبره لا يريد أن يلتقي معه وكذلك في قوله ولا يحل لأحد المسلم لا يحل أن يهجر أخاه فوق 3 وكذلك من قوله كن عباد الله إخوانا فإن هذا يقتضي ترك هذه الصفات الجميع التي منها التجابر والهجران فوق 3 كل هذه يعني وجوه لإيراد هذا الحديث في كتاب أو في باب الهجرة الذي هو الهجر.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
ثم ورد حديث أبي موسى أبي أيوب رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيه ما تقدم في حديث عائشة حديث المسور، لأن ذكر به عائشة، وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك من أنه لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم زاد فيه إيضاحا يعني بين فيه معنى التدابر الذي جاء في حديث أنس المتقدم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم أشار عليه السلام إلى أن خير من يكون كذلك الذي يدعو بالسلام، لأنه يقطع القطيعة وينهي القطيعة بأن يبادر إلى أن يسلم، خيرهما الذي يدعو بالسلام، لأنه بادر إلى ترك التقاطع وترك التنافر، فهو خيرهما لأنه بدأ بما هو خير وتسبب إلى التآلف والتلاقي والتقارب بين النفوس، بدل ما تتباعد توحش وتتنافر. وخيرهما الذي يدعو السلام يعني متلاقيين.
وهل يد السلام وحده؟
طبعا هو السلام هو البداية، وهو الذي يأتي بعده الكلام، لأن الكلام كما يقولون بعد السلام يأتي السلام ثم يأتي الكلام، فإذا وجد الكلام جاء بعده، وأما إذا ما حصل كلام ما في كلام، كلام هو بالسعة هو الذي فيه التقارب والتعاطي، والذي هو كما جاء في الحديث من أسباب يعني الألفة والمودة، يغفركم بين أشياء ثم إذا تعدون الحبيب وغش السلام بينكم، يعني أسباب المحبة هو أشياء السلام، فإذا السلام هو المفتاح، والسلام يعني يأتي بعده الكلام، لكن إذا وجد السلام ما في سلام.
قد يسلم في نفسه شيء يعني ما يزوره وما يسلم،
نعم، لكن يمكن بعد السلام يجي كلام، يعني لا شك ان هذا خير، لكن يعني كونه يعني يحصل تخاطر وكونه يعني يحصل تنافر وكذا ما يعني ما ينبغي، لكن اذا وجد السلام وجد المدخل لمن يريد الخير، من يريد الخير يجي لانه يسلم يبدا بالسلام ثم يبدا بالكلام بعد السلام، لا بلانا سلم لا هذا ولا هذا، ما فيه الا وحده.
قال
السلام والكلام.
قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك.
مثل أخير رحمه الله ذا حالي تجمع باب الهجرة من العمان،
قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى.
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ما يجوز من الهجران يعني المعاصي. ثم ذكر قطعة من حديث عبد المالك الطويل الذي فيه توبته توبة عليه وعلى صحيحيه، الذي ذكرهم الله في سورة التوبة على الثلاثة بالذين خلفوا حتى يراقب عليهم هذا المراحل ويراقب عليهم موسى إلى آخر الآية. وكان من جملة خبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن تبوك وكان من أهل الصدق وليس من المنافقين هجرهم، والمنافقون الذين هم كان يكلمهم، وأن هؤلاء هجرهم لأنهم أهل الصدق. فلما مضى مدة أيضا أمر يعني كلم الناس اللي يكلموهم ثم أمر أن تعتزلهم النساء تبقوا في الدنيا يعني بين الناس لا يكلمه أحد ولا يكلمون هم يكلمون لكن لا يكلمون يكلمون فلا يرد عليهم السلام ويأتي كعب رضي الله عنه يسلم فينظر إلى شفة من تحركة ولا ما تحركت السلام فحتى مضى عليهم 50 ليلة وصاب الله عليهم ونزل صبر من السماء هذه الآيات الآية التي تتلى في كتاب الله عز وجل وعلى الثلاثة يعني وقد وقد تابع على الثلاثة اللي نصلي فإذا مثلا هجرهم 50 ليلة فهجران أهل المعاصي يجوز ولو طال لا يحدد لأن الهجرة فوق ثلاث في أمور الدنيا التي تكون بين الناس من واحدة في أمور الدنيوية أما إذا كان في الله ومن أجل الله فيجوز أن يزال على ذلك كما حصل من لسعد وصاحبيه رضي الله عنهما أنهم هجروا مدة 50 ليلة ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم غضبتي إذا كنت غاضبة وإلا كنت راضية قالت كيف قال إذا كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد إذا كنت راضية فقل لا ورب محمد عندما تخشى تقول ورب محمد وإذا كان في نفسها شيء قالت لا ورب إبراهيم يعني معناه أنه ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت إبراهيم ذكرت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقصود من هذا أنه قد يحصل النفوس في شيء فالقلب يكون ممتلئ في المحبة ولكن يحصل على اللسان شيء يشعر بشيء من التألم الرسول يستنتج من ويستنتج من قسمها إذا قال له رب إبراهيم أن في نفسها شيء وكذلك أن ما يكون في النفوس من الغيرة التي تكون بين النساء يعني عندما يكون النساء عند رجل واحد يعني يكون فيه غيرة بينهن كما هو معلوم فيما يجري في أحوال النساء فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء بسبب الغيرة يعني كانت ما تهجر إلا اسمه عليه الصلاة والسلام يعني ما تترك إلا اسم ذكر اسمه وإلا يعني فكونه في قلبها كونه يعني معها وجمعه ومودتها وامتلاء قلبها من محبته عليه الصلاة والسلام هذا موجود ولكنها لما يحصل بنفسها من التأثر بصوت الغيرة بسبب وجود يعني نساء معها مشتركات النبي عليه الصلاة والسلام كانت يكون في نفسها شيء ولكن ألم يحصل هو أنها لا تذكر اسمه عندما تقسم فتقسم بأبيه إبراهيم بذكر اسم أبيه إبراهيم مضافا إلى ربوبية الله عز وجل له بقوله لا ورب إبراهيم لا ورب محمد ولا ورب إبراهيم